من إذاعة لبنان الحر منحييكم. حلقة جديدة من برنامج عبر الزمن بلشت. الانتقال بالزمن بحلقة اليوم رح يكون بين الحاضر والماضي. بالحاضر الحديث رح يكون عن سؤال سألوه الكتار بالفترة الأخيرة: لماذا تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ضرب إيران؟ وتفاصيل رح نعرفها بسياق الحلقة من خلال مقال نشرته صحيفة وول ستريت بيحمل هالعنوان. وبالماضي الرجعة بالزمن رح بتكون لسنة 1799، تاريخ اندلاع الثورة الفرنسية. بالإضافة لهالموضوعين رح نحكي كمان عن الروبوت الجديد اللي رح يدخل عالم الطب بزمن المستقبل القريب. لمدة 40 دقيقة من الوقت رح تترافقوا معي أنا رولا فخري من وراء الميكروفون ومع زميلي فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. البداية مع أغنية من أغنيات الزمن الجميل مثل العادة. بكل حلقة منختار أغنية من هالأغنيات، والغنية لليوم هي لمروان أدهم زينة.
طلت الحلوة وشعرها طاير على خدها.
إذن حلقة اليوم من برنامج عبر الزمن بلشت، والخبر الأول من زمن المستقبل. اللي عم بفكر بزمننا الحالي يتخصص بمهنة الطب، إيلون ماسك صاحب شركة تسلا بينصحه يغض النظر عن هالموضوع ويختار مهنة تانية، لأنه مهنة الطب بزمن المستقبل القريب رح تكون من اختصاص روبوت أوبتيموس بس، يلي صممته شركة إيلون ماسك تسلا، واللي مصمم بطريقة بتخوله يعمل أداء العمليات الجراحية بكفاءة جدا عالية، أعلى من كفاءة البشر وبنسبة أخطاء متدنية جدا.
طبيب جراح قلوب الناس داويها.
من زمن المستقبل وتطوراته، الانتقال هلأ للزمن الحالي وللحديث يلي يعتبر حاليا حديث الساعة، ضربة الولايات المتحدة لإيران. لماذا تراجعت الولايات المتحدة عن ضرب إيران؟ عنوان مقال نشره موقع سكاي نيوز نقلاً عن مصادر لصحيفة وول ستريت، وتفاصيله على الشكل التالي: بعد أيام من تصعيد حاد، أوصل الولايات المتحدة إلى شفير مواجهة عسكرية جديدة في الشرق الأوسط. تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة عن إصدار أمر بتنفيذ ضربة ضد إيران، على الرغم من أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين كانوا مستعدين لتنفيذ الضربة يوم الأربعاء الواقع في 14 كانون الثاني الحالي، وفق ما أفادت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت. وكان ترامب قد صعد لهجته بشكل غير مسبوق، معلنا إلغاء جميع الاجتماعات مع القادة الإيرانيين، وداعيا الإيرانيين المحتجين إلى إسقاط النظام، ومؤكدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدا أن المساعدة في الطريق إليهم. لكن بعد 3 أيام فقط أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لن تكون هناك ضربات وشيكة، في تحول مفاجئ أنهى أسبوعاً من التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في هذا السياق مبرراً قراره: لم يقنعني أحد بالتوقف عن أعطاء الأمر بتنفيذ الضربة، أنا اقتنعت بنفسي. مكملين سوا التفاصيل يلي موجودة بالمقال يلي نشرته صحيفة وول ستريت، واللي عم بتبرر فيها ليش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفترة الأخيرة قرر يوقف الضربة يلي كانت مقررة على إيران. في الكواليس كان ترامب يسمع آراء تدفعه إلى العزوف عن إصدار القرار بضرب إيران، فقد حذر مساعدون ومسؤولون عسكريون من أن الولايات المتحدة لا يمكنها ضمان إسقاط النظام الإيراني بسلسلة سريعة من الضربات الجوية وحدها، وأنه ليس من الواضح أن قصف مواقع عسكرية ومدنية إيرانية سيساعد الانتفاضة أو يضعف الحكومة. وبحسب صحيفة وول ستريت فإن الولايات المتحدة لا تملك في تلك اللحظة الأصول العسكرية الكافية في المنطقة لتنفيذ هجوم واسع ومستدام وفي الوقت نفسه لحماية القوات الأمريكية والحلفاء. وأفاد مسؤولون إسرائيليون وعرب للصحيفة بأنهم أبلغوا واشنطن أن الوقت غير مناسب للضربة وأن الوضع داخل إيران شديد التقلب وأن الاحتجاجات أخمدت إلى حد كبير بالقمع العنيف. وخلال اتصال هاتفي مساء الأربعاء في الرابع عشر من كانون الثاني الحالي شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الضربات الأمريكية قد تكون متأخرة جدا لمساعدة المتظاهرين محذرا من أن أي هجوم سيستدعي ردا إيرانيا ومؤكدا أن إسرائيل ستحتاج إلى وجود عسكري أمريكي أفضل مما هو عليه الآن في المنطقة للدفاع عنها. عبر الزمن مكمل معكم والانتقال هلأ لزمن الماضي تحديدا لزمن 1799 تاريخ اندلاع الثورة الفرنسية. شو تفاصيله؟ الثورة الفرنسية هي حركة ثورية هزت فرنسا بين الأعوام 1789 و1799 وكان من أبرز نتائجها إنهاء النظام الملكي وأعلان الجمهورية الأولى في فرنسا في 21 أيلول عام 1792. وكان المجتمع الفرنسي يتشكل من ثلاث طبقات رئيسية من النبلاء ورجال الدين والعمال أو عامة الشعب، وكان النبلاء ورجال الدين يحتكرون كل امتيازات في حين كانت الطبقة الثالثة التي تشكل غالبية المجتمع محرومة من كل شيء تقريبا. في ذلك الوقت كانت فرنسا هي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أوروبا بنحو 26 مليون نسمة عام 1789، وفي عهد الملك لويس السادس عشر أي بين الأعوام 1774 و1792 كانت فرنسا تقترب من الإفلاس وفاقت النفقات الدخل. احتكرت طبقة النبلاء الإقطاعيين وطبقة الكليروس أي رجال الكنيسة احتكرت المال والجاه مقابل تهميش عامة الشعب وممثليهم في البرلمان الذين أطلق عليهم ازدراء لقب الطبقة الثالثة. كان الجوع منتشرا بين عامة الشعب الفرنسي بسبب شح المواد الأساسية كالخبز وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية، واستمرت الثورة الفرنسية 10 سنوات ومرت عبر 3 مراحل. في عام 1789 اجتمع مجلس طبقات الأمة الذي يمثل السلطة التنفيذية في فرنسا لبحث مسألة الضرائب، فأعاق النبلاء الذين كانوا يشكلون 2% فقط من الشعب أعاقوا عمل المجلس. وقرار لويس السادس عشر بفرض المزيد من الضرائب أشعل شرارة الثورة لإنهاء النظام الإقطاعي وللعمل على توزيع عادل لملكية الأرض ولإلغاء امتيازات النبلاء. وأعلنت الجمعية الوطنية أي البرلمان رفضها للقرار ومنعت تنفيذ أي مراسيم يرفضها بدون أن تقرها إلى الجمعية، فأصدر الملك قراراً بحظر دخول النواب إلى مقر الجمعية، وتصاعدت الأزمة السياسية في البلاد وعمت المظاهرات جميع أنحاء فرنسا، وأصبحت قصور الإقطاعيين هدفاً للمتظاهرين من الفلاحين بعدما اندلعت أعمال الشغب وتوسعت رقعتها. في 14 تموز 1789 اقتحم الثوار سجن قلعة الباستيل التي كان ينظر إليها كرمز للسلطة الملكية في البلاد، وسيطروا على مخازن السلاح والذخيرة الموجودة داخل القلعة وقتلوا محافظ السجن وقطعوا رأسه ووضعوه على رمح وساروا بها في شوارع المدينة. وخوفا على سلامتهم انتقل الكثير من طبقة النبلاء من باريس إلى البلدان المجاورة ومول كثر منهم ما عرف لاحقا بالثورة المضادة. وأصدرت الجمعية الوطنية إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي نص على الحق في الحرية والأمن والمساواة بين الجميع أمام القانون وعلى التكافؤ في الفرص. كما نص الإعلان على أن السيادة للشعب وليست للملك، كما عملت الجمعية على إلغاء الامتيازات الإقطاعية وأقرت توزيع الضرائب بين أفراد الشعب بالتساوي دون تمييز طبقي، وأممت أموال الكنيسة وأراضيها باعتبارها ملكا للشعب. مكملين سوا رجعتنا بالزمن لسنوات القرن الثامن عشر من خلال حديثنا عن بعض التفاصيل المتعلقة بالثورة الفرنسية. في عام 1791 أصدرت الجمعية الوطنية دستورا جديدا يضمن الحريات العامة ويوزع السلطات توزيعا عادلا، ويؤكد على مبدأ فصل السلطات وعلى الإبقاء على النظام الملكي مع تحديد سلطات الملك لويس السادس عشر. وقررت الجمعية إلغاء مجلس الشيوخ وألغت التقسيم التاريخي للمحافظات الفرنسية. بعد أقل من عام دبت الفوضى في صفوف الجمعية، وبدأ صراع بين جناح داعم للملكية الدستورية وجناح رافض للنظام الملكي، وانتهى الأمر باقتحام القصر الملكي واعتقال الملك واعتقال أسرة الملكية أيضا، ومن ثم ألغت النظام الملكي وأعلنت الجمهورية الفرنسية. وبين عامي 1793 و1794 وقعت مجزرة لسكان مقاطعة فرنسية راح ضحيتها نحو 117 ألف قتيل من الأطفال والنساء والعجز والرجال. وبحلول تموز 1794 بدأت المرحلة الثالثة من الثورة مع تراجع التيار الثوري وعودة البرجوازية المعتدلة التي سيطرت على الحكم ووضعت دستورا جديدا وتحالفت مع الجيش، كما شجعت الضباط من بينهم نابليون بونابرت للقيام بانقلاب عسكري، ووضع نابليون بونابرت حد للثورة وأقامت نظام ديكتاتوري توسيعي استمر حتى تشرين الثاني 1799. من النتائج السياسية للثورة هي النتائج التالية: إلغاء الملكية المطلقة وإعلان النظام الجمهوري الذي أقر فصل السلطات وفصل الدين عن الدولة والمساواة وحرية التعبير. أما النتائج الاقتصادية فكان أبرز ما جاء فيها هو القضاء على النظام القديم الإقطاعي وفتح المجال لتطور النظام الرأسمالي ولتحرير الاقتصاد من يد الدولة وحذف الحواجز الجمركية الداخلية. والنتائج الاجتماعية كانت على الشكل التالي: إلغاء الحقوق الإقطاعية وامتيازات النبلاء ورجال الدين ومصادرة أملاك الكنيسة، كما أقرت الثورة مبدأ مجانية وإجبارية التعليم والعدالة الاجتماعية وتوحيد اللغة الفرنسية. خلال المرحلة الثانية من الثورة التي بدأت في آب 1792 تم إعلان إلغاء الملكية وتم إعدام الملك، وتمت محاكمة لويس السادس عشر وإدانته بتهمة التآمر ضد الحرية والسلامة العامة، وحكم عليه بالإعدام ونفذ الحكم في 21 كانون الثاني 1793 في ساحة الثورة ساحة الكونكورد حاليا، ولحقت به زوجته نمساوية الأصل ماري أنتوانيت على منصة الإعدام في 16 تشرين الأول من العام ذاته. وكانت زوجة الملك تعيش حياة مترفة مملوءة بالبذخ والإسراف في إقامة الحفلات الفاخرة والتمثيليات المسرحية وسباقات الخيول والمقامرة، كما كانت تسرف في إغداق الأموال على المقربين منها. وكان إعدام أنتوانيت أكثر دراماتيكية إذ اقتيدت بعربة مكشوفة دارت بها في شوارع باريس والناس يرمونها بالحجارة، ثم قصوا شعرها الطويل قبل أن يضعوها في المقصلة التي فصلت رأسها عن جسدها. وعلى أنغام هالأغنية بدي ودعكن. حلقة اليوم من برنامج عبر الزمن خلصت، ترفقنا سوا لمدة 40 دقيقة من الوقت، ومنلتقى سوا بحلقة جديدة الأسبوع يلي جاي مثل هالوقت بتمام الساعة واحدة. كانت معكن رولا فخري من وراء الميكروفون وزميلي فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. للملتقى بتمنى لكم أطيب التحيات وتضلوا بألف خير، وإلى اللقاء.